صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الألفاظ الإيجاب، وصل الكلام إلى اللفظ الأخير الذي تعرض له المصنف من ألفاظ الإيجاب وهو اشتريت، فهل يصح إنشاء البيع إيجاباً بلفظ اشتريت على نحو يكون بمنزلة بعت وليس من باب القبول المتقدم بل من باب الإيجاب، فلا نبحث عن اشتريت كقبول متقدم وإنما البحث عن اشتريت هو إيجاب للبيع؟ يقول المصنف: إذا لاحظنا كلمات الفقهاء فلم نرى التصريح بذكر هذا اللفظ من ألفاظ الإيجاب عدا ما ادعاه في مفتاح الكرامة حيث نقل عن بعض نسخ التذكرة بأنه قد ذكر العلامة في التذكرة لفظ اشتريته، وكذلك في تعليق الإرشاد للمحقق الثاني نقل عن بعض نسخ التذكرة ذلك، ولكنه الكتاب الواصل إلينا من التذكرة والواصل إلى الشيخ أيضا لا يوجد فيه لفظ اشتريته. إذن من حيث تصريح الفقهاء لا يوجد التصريح بلفظ اشتريته. نعم، يمكن أن يقال بأنه كل من ذكر لفظ بعت وملكت وعطف عليه بقوله وعطف عليهما بقوله وشبههما أو ما يقوم مقامهما تستظهر من الشمول إلى اشتريت، وذلك لأنه ما هو المراد من قوله شبههما؟ فإن أريد خصوص لفظ شريت فهو بعيد، إذ لو أريد خصوص لفظ شريت لم احتاج أن يقول أو شبههما أو ما يقوم مقامهما، يقول أو شريت اختصر أكثر من يقوم مقامهما، واضح. وعادة هذا التعبير أو يقوم مقامهما يعني يوجد أكثر من لفظ، بل أكثر من لفظ معطوف على ما تقدم، وإلا لو كان لفظ شريت فقط فإنه ينبغي ذكره عادة، خصوصا أن بعض عبارات من عطاف ذكر قاعدة كلية حيث قال اللفظ الدال على النقل كبعت وملكت وشبههما، فحينئذ لا خصوصية للفظ شريت بل كل لفظ دل على النقل، وقد نقل في القاموس بلأن لفظ اشتريت كلفظ شريت يستفاد منه النقل على نحو الاشتراك المعنوي. إذن احتمال أن يكون المراد من قولهم أو ما يقوم مقامهما شبههما خصوص شريت بعيد جدا، إذ عادة هذا التعبير يعبر عن الإشارة إلى أكثر من لفظ، وإلا لعطف قال وشريت أو ما يقوم مقامهما، ويؤيد ذلك قالوا اللفظ الدال على الناقل ويذكر اشتريت، وفي كلمات جمع من اللغويين كالقاموس ساوى بين اشتريت وشريت. وأيضا لا يصح أن يقال أن المراد من شبههما أو ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية بأن نفسر شبههما أو ما يقوم مقامهما ما يقوم مقام بعت وملكت من ماذا من اللغات الأخرى كفروختام وما شاكل ذلك، فإن هذا بعيد جدا، إذ ظاهر هذا السياق سياق ذكر الألفاظ الدالة على الناقل، لا أنه ما يقوم مقام اللفظ من اللغات الأخرى. ولهذا مثلا كان ينبغي يقول بعت وملكت عند من يعرف بالعربية، أو ما يقوم مقامهما عند العاجز بلت بالعربية. إذن احتمال أن يراد خصوص شريت بعيد، واحتمال أن يكون المراد منه ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى أبعد، فالظاهر عرفان إرادة ما يرادفهما بحسب اللغة، ما يرادف بعت وملكت بحسب اللغة مما يفيد النقل. وقد ثبت في كلمات بعض اللغويين أن اشتريت يفيد فائدة بعت وملكت، لأنه أشريت كاشتريت على حد سواء مشترك مع معنوي. إذن وإن لم يوجد التصريح في كلمات الفقهاء، ولكن يمكن أن يستظهر ذلك ممن عطف على بعت وملكت هذا التعبير. المطلب الثاني في اشتريت، هل في النتيجة هل يصح يا شيخنا الأعظم، هل يصح استعمال هذا اللفظ في إنشاء الإيجاب أو لا؟ ها هنا عدة إشكالات يمكن أن تورد في إنشاء الإيجاب بهذا اللفظ. الإشكال الأول أن ما تقدم في الإشكال في لفظ شريت يأتي في لفظ اشتريت وبشكل أقوى، فقد ذكرنا أنه يشكل على إنشاء الإيجاب بشريت بثلاثة إشكالات: قلة استعماله عرفان في البيع، قلة الاستعمال العرفي في البيع، محتاج ثانيا أنه محتاج إلى القرينة المعينة لأنه مشترك معنوي، وثالثا بل لم ينقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء. والإشكال في اشتريت أقوى من شريت، لأن شريت وإن استعمل في القرآن الكريم في البيع كما قلنا، بل قيل لم يستعمل إلا في البيع شريت، بخلاف اشتريت فإنه لم يستعمل في الكتاب ولا في فصيح الكلام في بمعنى بعت. إذن والخلاصة للإشكالات الثلاثة كما بينا عدم صلاحية اللفظ عرفاً بحسب المتفاهم العرفي إلى إنشاء البيع، وإن استفيد فذاك بقرينة غير لفظية، وهذا غير كاف في إنشاء البيع. وإن حاول جمع أن يثبت استعماله في الكتاب كقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، فقد ذكر بعض المفسرين أن معنى اشتروا بمعنى باعوا، فليس المراد شروا أنفسهم، شرى نفسه بنفسه، اشتروا به أنفسهم يعني اشتروا بمعنى شروا أنفسه بنفسه، لا معنى له، يعني باعوا أنفسهم. ووقع البحث، السيد الخوي تعرض إلى هذه الآية في صفحة 190 وبحثها، هل المراد من اشتروا هنا بمعنى البيع أو بمعنى الشراء؟ أيما كان اللفظ متى ما لم يكن له صلاحية عرفية بحسب العرف العام في إنشاء اللفظ فإن هذا غير كافي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لا مشكل ثاني بلي خلي. فإن قلت هاي في جواب الشيخ العظام تعرضي للجواب. فإن قلت يمكن أن يدفع هذا الإشكال بأنه يمكن تعيين المراد من اشتريت بقرينة تقديمه على بقرينة التقديم، فإن لفظ اشتريت مشترك معنوي كما تقدم عن القاموس، وتوجد قرينة تعين المراد منه وهي قرينة التقديم، فإن تقديمه يدل على كونه إيجابا، والوجه في قرينية التقديم أحد أمرين: إما لزوم تقديم الإيجاب على القبول، نلتزم بلزوم تقديم الإيجاب على القبول فذكره مقدما سيكون ظاهرا في الإيجاب، أو لا نلتزم بذلك، ولكنه الغالب أن المقدم إيجاب، الغالب أن المقدم إيجاب، ومقتضى هذه الغلبة تشكل ظهور في أن المراد من ماذا من اشتريته هو الإيه والإيجاب. فقد يقول قائل بأن الإشكال الذي ذكرتم في اشتريت مندفع بأنه له الصلاحية العرفية لإنشاء الإيجاب وإن كان مشترك معنوي ببركة القرينة المذكورة. يقول الشيخ تقدم علينا سابقا بأن المشترك المعنوي استعماله في إنشاء الإيجاب اتكاء على قرينة غير لفظية كقرينة التقديم لا يصح ولا يصحح الإنشاء البيعي، لا بد من اللفظ أن يكون صريحا، ومعنى الصراحة أن يكون اللفظ إما مباشرة موضوع إلى عنوان المعاملة أو توجد ها هنا قرينة لفظية، والمفروض أنه التقديم ليست قرينة لفظية وإنما قرينة حالية، فالاعتماد على القرينة الغير لفظية في تعيين المراد لا يصحح عملية الإنشاء. اشترك معنوي. لا هو يقول شوف القاموس، والقاموس قال في القاموس شراه يشريه كاشترى كل من ترك شيئا وتمسك بغيره، هي مشترك معنوي يطلق على الجامع بين الإيجاب والقبول بين البيع والشراء، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى. قلنا في شريته بعضهم ادعى أنه من الأضداد أنه مشترك لفظي، وبعضهم ذكر أيضا معنى الاشتراك المعنوي. عبارة القاموس كل من ترك شيئا وتمسك بغيره، قلنا هذا اشتراك معنوي. خب اللهم إلا أن يقال أنه نحن نسلم أن ألفاظ العقود لا يكتفى فيها بالاعتماد على القرينة غير اللفظية، ولكن ما هو المراد من مانعية الاعتماد على القرينة غير اللفظية؟ هل المراد المانع من القرينة غير اللفظية في إفادة عنوان المعاملة أو في تمييز البائع من المشتري، تمييز الإيجاب من القبول؟ فهنا مطلبان، شفتوا المطلب؟ هنا مطلبان، تارة نبحث أن اللفظ هل له دلالة على المعاملة المذكورة أو لا، وتارة نبحث أنه في مقام تعيين أنه إيجاب وقبول، هل هذا اللفظ له صلاحية في حد ذات للتعيين أو يحتاج إلى قرينة. فإذا جئنا إلى المقام فإن لفظ اشتريت لا يستعمل إلا في إفادة المعاملة البيعية الطرفينية، واضح، ولا يستعمل لا في الصلح لا في الإجارة. فإذا نسبنا هذا اللفظ لإفادة المعنى أي معنى المعاملة لا نحتاج إلى قرينة أصلا، لأن لفظ اشتريت لا صلاحية له بحسب الوضع وكذا الاستعمال العرفي إلا في إفادة المعاملة البيعية الطرفينية، وإنما بقى أنه لأجل الاشتراك المعنوي هل هو إيجاب أو قبول. فهنا في المقام الثاني في المرتبة الثانية احتجنا إلى تمييز الإيجاب عن القبول ببركة قرينة غير لفظية، وما عليه الإجماع عند الفقهاء من شرطية الصراحة، ناظر إلى المقام الأول مو ناظر إلى المقام الثاني، يعني لا يصح الاعتماد على القرائن غير اللفظية في إفادة معنى المعاملة، لا في مسألة تمييز البائع من المشتري وتمييز الإيجاب من القبول، ونحن حافظنا على المرتبة الأولى فلم نحتاج إلى القرينة، وإنما احتجنا القرينة إلى الأمر الثاني، وهذا لا يضر بكلام المجمعين، لا يصطدم مع كلام المجمعين. واضح؟ واضح شيخنا؟ أشياء في القلوب. إذن فرق أن تستعمل لفظ لكي تفيد المعاملة وتحتاج إلى قرينة، وبين أن تستعمل لفظ لإفادة المعاملة بدون الحاجة إلى قرينة، غايته أن تمييز الإيجاب من القبول هو الذي يحتاج إلى قرينة، ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. وذكر بعد ذلك اللهم هذا أي هذه المحاولة التي ذكرناها فيها إشكال، والظاهر أن مصب الإشكال أن ظاهر كلامهم الصراحة في إفادة الإيجاب والقبول لا مجرد المعاملة البيعية الطرفينية بغض النظر عن الإيجاب والقبول. يشترط في ألفاظ الإيجاب والقبول الصراحة بأن يكون لفظ الإيجاب لفظ القبول، هذه المرتبة الثانية يعني، له بل الموضوع لإفادة عنوان المعاملة أو يكتفى بالقرينة اللفظية، ونحن في إفادة وفي استفادة الإيجاب احتجنا إلى قرينة في المقام وهي غير لفظية، فليس المدار في الصراحة اللحاظ المجموع من الإيجاب والقبول معاملة الطرفينية، المدار في ألفاظ الإيجاب ألفاظ القبول، وبلحاظ لفظ الإيجاب اشتريت لا صلاحية له في حد ذاته إلى الإن إلى الإن إلى الإنشاء. إذن هذا هذا إذن يتبين من جميع ما ذكرنا أن دفع الإشكال الأول من جهة تعيين المراد بقرينة التقديم لا ينفع في ذلك. الإشكال الثاني بل يخو مش متأخر، إذا له صلاحية عرفية يعني إذا ثبت أنه لفظ صالح أو لا قري أو لو بقرينتين، أما إذا العرف لا يصلح لا يقول هذا اللفظ اشتريته لا صلاحية له لإنشاء البيع، هذا قبول متقدم مو إنشاء للإيجاب، واضح، فلا يصح إنشاء الإيجاب به. والظاهر أن المتأخرين أيضا ما يقول اشتريته بمعنى بعته، واضح، لا يصح حسب الظاهر. كأنك إيجار، لأنه لا صلاحية له عرفية بحسب العرف لإنشاء البيع. الإشكال الثاني ما ذكره في منية الطالب، الجزء الثاني صفحة 244، بأن الاشتراء من باب الافتعال وهو ظاهر في المطاوعة وهي قبول فعل الغير، فكيف يصح استعماله في الإيجاب مع أن الإيجاب متقوم بعدم المطاوعة بالابتداء، بالفعل الابتدائي، بتعلق الفعل بالمبدأ ابتداء؟ فلفظ اشتريت لا صلاحية له عرفا للإيجاب، لأنه بمعنى المطاوعة وهي قبول فعل الغير، فلا يصح استعماله في الإيجاب. ما هو رأيكم؟ كلام النائيني قدس سره. نعم. ما يدل اشتريت يعني على الآن عرفان اشتريت على مطاوعته للشراء.
احنا نفترض أن الكلام على العرف كما يتلقاه ويفهمه فعلا.
نعم.
ورد الكلام عن الأصل الباب.
يعني الآن عرف مثلا لفظ اشتريت ماذا؟ يقول يفهم من المطاوعة. لو ثبت في بعض الألفاظ مثلا بس اشتريت الآن، أليس من مطاوعة الشراء؟ عرفان.
استعمال الفعل نعم.
فلا
لا يستعمل إلا باب الافتعال إلا بمعنى المطاوعة.
لا هو يقول الآن لا أقل اشتريت ظاهر في المطاوعة، لا أقل الآن ظاهر في المطاوعة.
هذا يعني خلاف
دعم. نعم.
يمكن تصوره مع المطاوعة.
كيف؟
كلام القاموس لإزالة علقة بالشيء.
كيف يصير مطاوعة؟
المطاوعة إزالة العلقة عليه. قبل أثر الشيء يعني استبدال الشيء.
ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 191 بأنه نحن نسلم بأن الافتعال وإن كان للقبول ولكن ليس لخصوص مطاوعة فعل الغير. دققوا في كلامه، نذكر هذا في الكلمات الصرفية. قال الافتعال هو للقبول ولكن ليس لخصوص مطاوعة فعل الغير، بل يصح في مورد قبول الطبيعة، أعني فعل نفسه، كالاكتساب كالابتداع. فالمراد من الاكتساب والابتداء قبول طبيعي الكسب، شفتين؟ قبول طبيعي الإبداع، فهنا معنى القبول منحفظ، باب الافتعال ينحفظ فيه القبول، والقبول تارة يكون لفعل الغير، تارة القبول الطبيعي، قبول الطبيعي. وهنا في والطبيعي فعل نفسه، واضح؟ فعندما يقال اكتساب يعني قبل طبيعي الكسب، قبل طبيعي الإبداع، فهنا في باب الاشتراء بمعنى قبل طبيعي المبدأ وهو الشراء، والشراء بحسب الفرض مشترك مع معنوي، واضح الفكرة؟ والشراء بحسب الفرض مشترك معنوي، فكان قبل طبيعي البيع. هذا تمام الكلام في اشتريت إن شاء الله تشترون. قال وأما الإيجاب باشتريت، خلنا نقرأ العبارة
إن شاء الله تشترون.
نعم إن شاء الله تشترون. قال وأما الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، والمنقول عن نسخ التذكرة في نسختين من تعليق لإرشاد. واضح مفتاح الكرامة كان جاي لنقلن رواية يقول أنه في كتاب التذكرة هناك نسخة موجود فيها هو وجدها، والمنقول عن نسخة عن نسخ التذكرة في نسختين من تعليق الإرشاد. مو بس أنا اللي أنقل لكم، حتى المحقق الثاني في تعليق الإرشاد نقل ذلك. المهم أقول يعني ما في عبارة، يعني الشيخ العظم ما حصل عبارة صريحة فيها هذا اللفظ الكلمات، واضح اتكى على هذا الناقة. أقول وقد يستظهر ذلك من عبارة مو بس العلامة اللي حسب النقل التذكرة، كل من عطف على بعت وملكت، عطف شنو؟ شبههما أو ما يقوم مقامهما. إذ إن قلت هذا العطف لعله يقصد شنو؟ شريت. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يقصد ما يقوم مقاما في لغة غير العرب فيريد يدفع هالاحتمالين. إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا من شبههما أو ما يقوم مقامه بعيد جدا، وبينا في الشرح. وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية أبعد، فيتعين إرادة ما يرادفهما لغة أو عرفا، فيشمل شريت واشتريت، لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه بخلاف اشتريت. يعني ما ثبت في فصيح الكلام استعماله، أي قصده واضح، لم يثبت في فصيح الكلام استعمال اشتريت بمعنى بعت. وكلمات القاموس دلنا تعرفوها بعد، كلها استعمالات لا تثبت الحقيقة، لا اشتراك معنوي ولا اشتراك. لو تحدى عن الجاوز نقول أضلال وكذا، ولو كل المشكلة في كل الكلمات اللغويين لا تثبت الواضح. ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه، بل على كونه إيجابا. كيف تكون قرينة التقديم؟ كيف قرينة التقديم؟ إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، أو لغلبة تقديم الإيجاب على القبول، غير صحيحين. دفع الإشكال في تعيين المراد منه كذا غير صحيحين. ليش؟ لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد المقام الأول، وتمييزه عما عداه من العقود. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما. وفيه إشكالون، إلا أن يدعى وفيه إشكالون. أما القبول ما في شيء، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت، الآن الفضل المشتركة، واشتريت وشريت. هنا شريت واشتريت كان مشكلة في الإيجاب، أما في القبول هو القدر المتيقن، هو بل هو الواضح في استعماله. واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا بقبل ملكت مشددا كان هناك. أما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، يعني شرح الجامع على الشرائع، قال مع أن نفس النكات، هذا نفس الشيء البحث، هل له صلاحية عرفية في استعماله لإفادة معنى القبول؟ وعلى رأي الشيخ هل هو من الألفاظ الموضوعة لشنه لإفادة القبول؟ هذا البحث نفس السابق. قال وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء. إذا كان مشترك بين البيع والشراء يكون شنو؟ إما اشتراك معنوي أو اشتراك لفظي، فيحتاج تعيينه إلى قرينة. فإن كانت القرينة لفظية فلا مانع فبها ونعمت، وإن كانت القرينة غير لفظية فبها وبئست، فعليها وبئست، عليها وبئست ما يفيد. ولعل الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الإيجاب قلة استعمال في البيع، يعني في القبول، يعني محتاج لقرينة عدم نقل القبول في الأخبار وكلام القدماء، نفس المطالب السابقة. واعلم، ينقل عبارة بيبحثها بعدين، واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل. ادعى عندنا ألفاظ أصيلة وهناك بدل عن اللفظ الأصيل، فقال اللفظ الأصيل للقبول قبلت وغيره بدل. لماذا؟ قال وش النكتة؟ أن القبول متقوم بأن يكون هناك شيء في رتبة سابقة، فحقيقة القبول هو ذلك الذي لا يمكن الابتداء به. القبول متقوم بأنه شيء لا يمكن الابتداء به، لأنه يأتي لقبول شيء. ماذا؟ القبول متضمن في معنى أن يكون هناك شيء لكي أنا أقبله. وحيث إن معنى القبول سنخ معنى لا يمكن به الابتداء، لأنه في معنى المطاوعة وقبول فعل الغير، فاللفظ الذي متمحض في المطاوعة والقبول وعدم الابتداء به أي لفظ قبلت. وأما ما عدا من اشتريت وابتعت وما شاكل ذلك فليست متمحضة في ذلك، لأنها من المشتركات المعنوية التي تأتي ويمكن الابتداء بها. واضح؟ لفظ شريت، اشتريت، ابتعت، هذه ألفاظ مشتركة يمكن أن يبتدأ بها ويمكن أن لا يبتدأ بها، فليست هي متمحضة في القبول. ولكن هذا الكلام بناء على تماميته ليس لخصوص قبلته، بل كل لفظ لا يمكن الابتداء به لأنه في معنى المطاوعة، كرضيت، رضيت نفس الشيء، رضيت أيضا بهذا بلحظة التعليل، يعني بلحظة هذا التعليل رضيت أيضا، لا يرضيت وش ترضيت، رضيت رضيت بماذا؟ يحتاج إلى متعلق. قال واعلم أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل، لأن القبول في الحقيقة على الحقيقة في معناه الحقيقي مما لا يمكن به الابتداء لأنه في معنى المطاوعة، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن فلا يتمحط في القبول، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجار. ثم ذكر الشيخ هذا الفار، لفتوا، هل يصح إنشاء القبول بلفظ أمضيت وأجزت؟ كأن قال بعتك الكتاب بدينار، قال أمضيت وأجزت، فهل يصح عرفا إنشاء القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما أو لا؟ هنا وجهان. أما وجه كفايتهما في إنشاء القبول فإن فيهما الدلالة على الرضا بإيجاب الموجب، فلا فرق عند العرف بين رضيت وأمضيت، والرضا كما ذكرنا من ألفاظ القبول، وأمضيت هو عبارة عن الرضا بما يحصل مما فعل الآخر، بل الإجازة والإمضاء مرجعها إلى الرضا بإيجاب الموجب، وحينئذ قد يقال هذا مصحح لإنشاء المعاملة، إنشاء القبول. وجه آخر وهو أنه لا يكتفى بها في مقام إنشاء القبول لوجهين. الوجه الأول أو النكتة الأولى هو أن يقال أننا نسلم أن الإمضاء والإجازة قد يستفاد منها الرضا، ولكنها من الألفاظ المشتركة، فتعيين كونها قبولا للإيجاب يحتاج إلى قرينة مقامية أو حالية ككونها بعد إيجاب الموجب. فإن لفظ الإمضاء ولفظ الإجازة وإن كان فيه الدلالة على الرضا، ولكن تارة الرضا بالإيجاب، تارة الرضا بأصل العقد كما في باب الفضول، كما في باب العقد المكره، بل عقد الذي مثلا شخص تزوج امرأة فتقول أمضيت، إذن الإمضاء بمثابة المشترك مع معنوي قابل للانطباق على عدة حصص: إمضاء الإيجاب، إمضاء العقد. فتعيين أنه قبول للإيجاب يحتاج حينئذ إلى قرينة مقامية أو حالية، وهو كونه إمضاء حصل بعد إيجاب الموجب، فسيكون الاتكاء على قرينة غير لفظية. هذا أولا. ثانيا، ما ذكره المحقق الإصفهاني أن الإنفاذ والإمضاء أصلا إنما يلحق العقد التام، أصل عنوان الإجازة، عنوان الإنفاذ، عنوان الإمضاء إنما يعرض العقد التام الذي هو قد تم فيه الإيجاب والقبول، غايته صدر أحدهما من غير بل من شخص لا ولاية له على العقد، فيأتي من له الولاية على العقد ويقول أمضيت أجزت. إذن الإجازة والإمضاء إنما تلحق العقد التام، فلا بد أن يفرض تمامية العقد، لا أن الإجازة والإمضاء تكون مكملة للعقد ككونها طرفا في القبول. ولهذا مع قط بل فلهذا لا يصح إنفاذ وإمضاء وإجازة بل في مورد العقد الناقص. واضح؟ إذن الإجازة والإنفاذ والإمضاء إنما تلحق العقد التام، لا أنها تتمم طرف العقد بأن تكون قبولا. وإن يعني ناقش جمعون بأن هذا مثابت، يعني أن الإمضاء أمضيت يعني لا بد أن يكون عندك عقد تام كعقد الفضولي أو عقد المكره، بل يستعمل عرفا بمعنى القبول. فينبغي أن يركز على النقطة الأولى، أنه إذا كان مشترك معنوي لا أقل، استعماله في أحدهما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. ولكن هل إشكال لو تام يتم أيضا في رضيت؟ رضيت أيضا من الألفاظ شنو؟ مشتركة، فحينئذ أيضا يحتاج إلى قرينة. فنفس المطلب، فإن صححتم رضيت صححوا لنا ماذا؟ الإمضاء والإجازة عليها. قال: ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين. هذا تمام الكلام في ألفاظ القبول. ثم يتعرض المصنف إلى فرع حاصله: إذا وقع النزاع بين الطرفين في تعيين الموجب والقابل، كما لو أوقع العاقل بالألفاظ المشتركة كشريت أو اشتريت، فادعى أحدهما أنه الموجب أنه البائع والآخر هو القابل، والغرض من هذا النزاع ترتب أثر على ثبوت عنوان كونه بائعا أو مشتريا كثبوت خيار الحيوان، بناء على أن خيار الحيوان إنما يثبت للمشتري، فمن يدعي أنه هو القابل هو المشتري يريد من دعواه أن يثبت لنفسه خيار شنو؟ خيار الحيوان. فمثلا وهنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون كلا عوضين من قبيل الحيوان، فشخص عنده فرس وشخص آخر عنده غنم، ولا إشكال عندنا أنه بلأن مالك الغنم فلان ومالك الفرس هو الشخص الآخر، وحصلت معاملة نقل الفرس بالغنم أو نقل الغنم بالفرس، وإنما وقع النزاع. شفت النزاع؟ صاحب الفرس يقول أنا اشتريت من الآخر الغنم بثمن هو الفرس، أنا اشتريت الغنم بالفرس فأنا مشتري والثمن هو الفرس، ومقتضى أن أنا مشتري يثبت لي خيار الحيوان، وذاك لا يثبت له خيار الحيوان وإن انتقل له حيوان، لأنه خيار الحيوان مختص بالمشتري. فغرضه أن يقول أنا اشتريت الغنم يثبت له خيار الحيوان، خصوصا لو تلف الغنم، لو تلف الغنم في أثناء 3 أيام وثبت أنه مشتري فيكون التلف على من لا خيار له. وضع الهدف، وذاك يقول لا 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 أنتم غلطانين يا جماعة الخير، أنا اشتريت الفرس بالغنم، مش في هذا الشيء، أنا اشتريت الفرس بالغنم فأنا الذي انتقل إلي الفرس وأنا المشتري فأنا لي الخيار، فلو تلف الغنم في 3 أيام يكون الخسارة على من؟ على البائع، على البائع. واضح؟ فهنا كل منهما يدعي وصلا بليلى، كل منهما يدعي أنه مشتري لكي يجر النار إلى النار، يعني النار قرصي، يعني يجر الخيار إلى قرصي. واضح؟ فمقتضى ذلك أن يقال يحصل هنا التحالف، لأن كلا منهما من جهة مدعي ومن جهة منكر، فكل منهما يدعي أنه مشتري وينكر دعوى الطرف الآخر أنه مشتري، وهذا ضابط التحالف، يدعي أنه مشتري وينكر دعوى الآخر أنه بائع، والعكس بالعكس، ولا يوجد أصل مع أحدهما، لأن الأصل عدم كونهما كلاهما لا بائع ولا مشتري. خوش. وتارة صورة ثانية أن يكون أحد عوضين حيوان، فعندنا شخص يملك الحنطة وشخص يملك الحيوان، وليس عندنا إشكال في المالك، ونعلم أنه هناك نقل وانتقال بين الحنطة والحيوان، ولكنه مالك الحنطة ماذا يقول؟ اشتريت الحيوان بثمن وهو الحنطة، وغرضه من دعوى شراء الحيوان ما هي؟ يثبت له خيار الحيوان. واضح؟ لأنه أنا انتقل لي الحيوان. والطرف الآخر يقول أنا اشتريت الحنطة بالحيوان، وغرضه أن ينفي عن الطرف الآخر خيار الحيوان، فلو تلف الحيوان في المدة لثمرة، لو تلف الحيوان في مدة 3 أيام، فمالك الحنطة ماذا يقول؟ أنا اشتريت الحيوان بالحنطة. وضع الفكرة، لكي يثبت روح خيار الحيوان ويكون التلف على الطرف الآخر، وذاخ يقول لا أنا اشتريت الحنطة بثمن وهو الحيوان. فهنا أيضا كل منهما يدعي وينكر، لأن كل منهما يدعي أنه بائع أو أنه مشتري لوجود غرض، إما ثبوت خيار الحيوان أو نفيه. نعم، وقع نزاع بين الأعلام في هالصورة شيخنا، وهو أنه هل يحصل تداعي في هالصورة الثانية، أو أنه يقال الأصل مع من ينكر ثبوت الخيار، الأصل هو عدم الخيار، فيكون مدعي الخيار أي من يدعي أنه اشترى الحيوان هو المدعي، وذاك ينكر الخيار، فليست المسألة من باب التداعي، بل عندنا أصل وهو عدم ثبوت الخيار، ويكون ودعوى من ينكر ثبوت الخيار الأصل معه، فليست المسألة من باب التحالف. هنا وقع النزاع، وظاهر عبارة الشيخ أن كلا الصورتين داخلتين في محل البحث، وأنها من باب التداعي. والنزاع بين الأعلام في هذه الصورة ناشئ من مسألة في باب القضاء في تعيين المدعي والمنكر، هل المدار في تعيين المدعي والمنكر لحاض مصب الدعوى في حد ذاته بغض النظر عن اللوازم والمداليل الالتزامية والآثار؟ واضح. فإن لاحظنا مصب الدعوى بائع مشتري، كل منهما يدعي شيء، والأصل هو عدم كون لا أحدهما لا بائع ولا مشتري، فيحصل التداعي. أو أن الملحوظ هو الغرض من الدعوى لبان، ما هو الغرض؟ ما هي الأثر من الدعوى؟ مو أن بائع مشتري، ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار. إن كان الملحوظ هو أثر الدعوى فليس المورد من باب التحالف، بل المورد من باب وجود مدعي ومنكر. نعم، في المثال الأول كل منهما يثبت خيار الحيوان، فيكون المسألة من باب التداعي. إذن المثال الأول من باب التداعي على كل حال، الثاني هذا محلل النزاع. واضح. ثم إن هنا تنبيه، إذا حكمنا بالتحالف هل نحكم بانفساخ العقد أو لا نحكم بانفساخ العقد؟ ذكر الشيخ، يظهر من الشيخ الأعظم أن لا وجه للحكم بالتفاسخ، غاية التحالف نفي الآثار المختصة بالبيع والشراء كالخيار، أما أصل النقل والانتقال وأنه الفرس قد انتقل بإزاء الغنم هذا مما لا إشكال فيه، والحنطة قد خرجت من كيس أحدهما وانتقلت إلى كيس الآخر مما لا إشكال فيه، ولا دليل على أنه يحصل التفاسخ بمجرد التحالف. إذن الغرض من التحالف نفي الآثار المختصة بكل من البائع والمشتري، أما الآثار المشتركة كخيار مجلس يا شيخنا كحصول أصل النقل والانتقال، فإن هذا مما يحصل ولا دليل على التفاسخ. هذا تمام الكلام في هذا الفار. قال: ولو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة. خب، تصوير النزاع ليس مختصا بكون ألفاظ مشتركة، بل حتى لو كان لفظ مختص واختلف في من هو الذي أوقع الإيجاب ومن هو أوقع القبول، يعني هذا النزاع ليس مختصا بالألفاظ المشتركة، بل يأتي في الألفاظ المختصة إذا اختلف في من هو الذي أوقع الإيجاب ومن هو الذي أوقع القبول. والظهر أن قوله مشتركة من باب ظهر المثال لا من باب الاحترازية. لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، إما كيف اختلف؟ ليش يختلفون؟ ألا يجب تقديم؟ يقول بناء على جواز تقديم تقديم القبول، وإلا بناء على عدم جواز تقديم القبول فماكو معنى للنزاع. وإما لا نبني على أنه لا لا يجوز، ولكن اختلفوا من هو المتقد أو متقدم، أو وإما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب مضى الانفساخ، ثم عدم ترتب الآثار المختصة خيار الحيوان ما يثبت الأول ولا الثاني بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما. الآثار المختصة بعنوان بيع بعنوان مشتري لا يثبت على واحد منهما، لأنه ما ثبت أن أحدهما بيع واضح وأحدهما مشتري، وإن كان يترتب على ذلك خيار المجلس لأنه المتعاقدين وكلاهما متعاقدين بالتفتين، ويثبت أيضا مثلا أصل النقل والانتقال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة هذا الفرع، ويأتي البحث في أنه هل تعتبر العربية في العقد أو لا. هذا البحث منتهي منه في الآن في زماننا حتى على الشيخ، لكن الشيخ يتكلم على مبنى شخصيتي على مبنى من يرى اشتراط العربية. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم شيخنا.